هاخد جواب وكم سؤال وبعدين ندخل في بقية المحاضرة. عندما ذكرت قصتك، ده الإيميل اللي جالي، عندما ذكرت قصتك الطريفة بخصوص حوارك مع سواق الميكروباص، لا أبالغ أن أقول أن استنتاجك من حوارك معه أفادني في تحدي مرير أواجهه في هذه الأيام. فكنت أتساءل لماذا القيادة أصبحت بهذا الجنون، ولماذا أغلبية السيارات من حولي على وشك الاحتكاك بسيارتي، فلا ينتبه السائق إلى أن يستيقظ عندما أكلكس له. وكأن طريقة قيادة الناس تعكس كمية العصاب الرهيب والتوتر الذي في شخصياتهم، إنجاز التعبير. وكنت أحاول السيطرة على غضبي الموجه تجاه تلك الحركات والتجاوزات غير المنطقية أو حتى غير الإنسانية. ومثلما كنت قد استفدت من كتاب الذكاء الوجداني، حاولت أن أجد أي مبررات أو أعذار لتلك التصرفات الخرقاء حتى لا أنفعل أو حتى أتفاعل مع انفعالات الشارع، ولكني كنت أتأرجح في نجاحي في ذلك، إلى أن أنارت عبارتك أمامي بين قوسين العبارة اللي أنا قلتها: لأنهم ببساطة لا يكترثون بالحياة ولا بأنفسهم فكيف سيكترثون بالآخرين؟ وتختم بالجملة التالية: حقا نحن نعيش في عصر عصيب لا نرى فيه سوى تصدع وتشقق وانهيار في الشخصية المصرية، والتي حتما تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. أنا قريت الإيميل ده لسبب واحد، هو إن أدتنا دليل أو تدليل جيد جدا من السواقة، من الشارع، مش السواقة بس بالتحديد، من سلوك الشارع، سواء سواقة أو غير سواقة، سلوك الشارع يعكس ما كنت أتحدث عنه، أنهم ببساطة لا يكترثون بالحياة. إذا نزلت الشارع وكان عندك البصيرة الكافية هتقدر تشوف الخلاصة دي، أنهم لا يكترثون بالحياة، بس بمنتهى البساطة، مفيش تفسير تاني أو تعليل أكتر من كده. فأنا عشان كده قريت الإيميل ده، لأنه بيدينا التعليل والتدليل القوي أو الدلالة القوية. ففي حد غيري شاف إن الشارع بيعكس عدم الاكتراث الرهيب في الشخصية المصرية. كمية أسئلة مش بطالة. طيب، إذا خرج المستشير من جلسة المشورة ولم يسأل نفسه أي شيء بعدها، فاكرين طبعا أنا قلت إنه من الطبيعي واللازم حتى لو استثنائيا ده ما حصلش مرة، لإلا تفتكروا إن بتكلم عن حاجة مطلقة، يعني إنه لازم وحتما كل مرة، لكن من الطبيعي والمنطقي إنه جلسات المشورة يخرج وراها الشخص وهو مليء بالأفكار والحاجات اللي بتتصارع جواه والأسئلة طبعا. فالسؤال بيقول: لو ده ما حصلش، هل دي مسؤولية المشير ولا مسؤولية المستشير؟ إجابتي إنه في الأغلب هتكون مسؤولية المشير، لكن وارد طبعا ومحتمل هروب المستشير من مسؤوليته تجاه نفسه. يبقى الاحتمال الأغلب إنها مسؤولية المشير بالدرجة الأولى، لكن وارد أيضا ومحتمل إن المستشير يهرب من مسؤوليته تجاه نفسه. فحتى لو المشير لعب دوره، وارد طبعا لأن المستشير إنسان حر، ووارد إن بعض الجلسات ربما أول جلسة ما يطلعش يسأل نفسه أسئلة في أول جلسة، فوارد استثنائيا يعني، لكن أغلب الجلسات بيطلع يسأل نفسه أسئلة ويفكر تفكير مش بسيط، وإلا يبقى جلسات المشورة لا فائدة لها. السؤال الثاني: المقابلة الأصيلة، ده التعبير بتاعي، فسؤالها: ما المقصود بالأصيلة؟ محتاج شرح أكتر للكلمة دي. يعني ما عنديش شرح اكتر، كلمات عبارات صعب شرحها بسهوله. فكل اللي هقوله ان المقابله الاصيله هي المقابله التي يقوم بها شخص اصيل، بمعنى انه صادق ومخلص، وهنشرح ده في شخصيه المشير اكتر. سمات ومقومات او خواص شخصيه تلقائيه، ده اذا كنتوا فاكرين العباره دي اتقالت فين اصلا. ما المقصود بتلقائيه؟ مش ما المقصود بالسمات والمقومات والخواص الشخصيه التلقائيه، ما المقصود بتلقائيه؟ قصدي انها موجوده فيه بالطبيعه وان كانت تحتاج الى تنميه. كيف يكتسب هذا الشخص الذي ينوي ان يقدم المساعده للاخرين ويكون مشيرا، كيف يكتسب الحكمه او الخبره الشخصيه التلقائيه؟ هل لها عمر معين؟ هل لها وسائل معينه؟ بالطبع العمر هيلعب دور، طبعا العمر هيلعب دور، لكن مش دور تلقائي. يعني مرور الزمن، مرور الساعات، مرور السنوات في حد ذاته لا يكسب الانسان شيء، لكن ما يكتسب الانسان يحتاج الى سنوات لكي يكتسب. فطبعا العمر هيلعب دور، ما يتطلبه او تتطلبه شخصيه المشير والخواص اللي ذكرتها عابرا، وطبعا لسه هنتكلم عن ده بالتفصيل لما نيجي للموضوعين الف وب تحت عنوان شخصيه المشير. فالخواص دي عشان تكتسب وتنمو ويحصل لها ترسيخ هتحتاج للزمن طبعا، فبالتالي العمر يلعب دور. ما المقصود بأن يقبل المشير المستشير، أو ما معنى القبول؟ فطبعا ده سؤال صعب الرد عليه رد سريع. أقترح أنك تعيدي السؤال ده مرة تانية في نهاية الكورس لو ما كانش ترد عليه. كيف تتكون تلك الشجاعة لدى المستشير التي تؤهله ليبدأ المشورة؟ مرة تانية ده سؤال صعب، لأن الشجاعة خاصية أصيلة يا توجد يا لا توجد في الإنسان مبكرا طبعا. يا بتوجد مبكرا في الإنسان أو لا توجد. بالطبع يقدر الإنسان ينميها ويكتسبها مع الزمن أيضا، حتى لو كان يفتقر إليها فيقدر مع الزمن إذا عمل واجباته من خلال القراءات، من خلال اختباره للحياة والتعلم من الحياة، يقدر ينمي هذه الشجاعة. طيب في التوجه التشاركي، هل هناك احتمال أن يحدث manipulation للمستشير من جانب المشير، يحدث مناورة، تطويع من جانب المشير للمستشير؟ وإن كان ذلك ممكنا، هل هناك طريقة لتفادي ذلك؟ إجابتي إن ده محتمل حدوثه، المانيبيليشن محتمل حدوثه من أي مشير مبتدئ أو أي مشير غير أمين، أيا كان التوجه المشوري اللي بيسلكه، مش بس التوجه التشاركي، في أي توجه، حتى النصح، حتى الدايركتيف أو أي توجه يمكن أن يقع المشير حديث الخبرة أو المشير غير الأصيل اللي هي بين قوسين غير الأمين أو المخلص، يقع أحيانا في إنه يعمل مانيبيوليشن للمستشير، يطوعه للوصول لحاجات معينة هو عايزها المشير. وبالتالي تفادي ذلك عندنا حاجتين، أو على الأقل أنا اقتراحي حاجتين، ما عنديش لسه حاجة تالتة أضيفها. الحاجة الأولانية هي كلمة واحدة وهي الأمانة، والأمانة زي كلمات كتير على فكرة يا جماعة أصبحت مستهلكة، يعني صوت يعني ماذا إذا؟ ما احنا عارفين كلنا إن البني آدم لازم يبقى أمين، لكن الأمانة انقطعت من الأرض زي ما الكتاب بيقول. فطبعا الأمانة أول حاجة. تاني حاجة تساعد المشير على تفادي انه يبقى مانيبيليتور او يطوع المستشير هي الخبره الفعليه تحت الاشراف. يعني المشير اللي لسه، عشان كده دايما بقول المبتدئ، بستخدم دايما المبتدئ حديث الخبره، يعني اللي لسه فتره الانترنشيب والتدريب العملي وقابل مستشارين 2-3-4 لمده سنه او سنتين، مش زي المستشير اللي بقاله 20 سنه تحت الاشراف. هو الاشراف ده بين قوسين، يعني حين ما ياتي وقت الحديث عنه، الاشراف ده ملوش حدود، مش بيبتدي، مش بيبقى بس في فتره الانترن التدريب العملي ويتوقف. مفيش مشوره بلا اشراف طول العمر لغايه ما يموت المشير ويبطل يبطل يعمل مشوره، فهو تحت الاشراف. اي مشير مش تحت الاشراف فهو، لو احنا في دولة بتدي رخصة هيسحبوا منه الرخصة. السؤال الأخير، قلت إن الدافع الوحيد الصحيح للإصغاء هو مصلحة الآخر فقط، وأنا قلت كده فعلا. كيف يمكن لأي إنسان بين قوسين ساقط، كيف يمكن لأي إنسان ساقط أن يصبح مشيرا حقيقيا ويصلب هذا الدافع البعيد جدا عن طبيعته الأنانية؟ الكورس بتاع دروس أساسية في الحياة المسيحية لا يستطيع أن يأتي بكوب ماء من تلقاء ذاته للآخر، فإزاي هيبقى عنده الدافع الوحيد الصحيح للإصغاء الذي هو مصلحة الآخر لما هو ساقط، اللي هو كل إنسان. وبتكمل صاحبة السؤال، معنى ذلك أن المشيرين الحقيقيين هم المؤمنون فقط، حيث أن روح الله داخلهم وهو الذي يمكنهم من ذلك، ده اللي أنت عايز تقوله يعني. فإجابتي على الجزء الأول أنه كيف للإنسان الساقط أن يصبح مشير حقيقي بتأثير الله غير المباشر في البشر، شرحتها مرتين، مرة في كورس دروس أساسية في الحياة المسيحية ومرة في كورس لماذا لا أجد الله. أي صلاح يحدث في الأرض بتأثير الله، فالله هو اللي أثر في كارل روجرز وألبرت إليس وفرويد وأدلر وكلهم ملحدون ويرفضون الله، والله هو اللي أثر فيهم بطريقة غير مباشرة لكي يأتوا بالصلاح اللي أتوا به لهذه الحياة والتي نتعلم منها الآن. الله مش محدود بانه يعمل بالمؤمنين فقط او الخاضعين ليه فقط او المقدسين فقط، الله هيعمل بالحمار بتاع بني عام. فاذا ما نقدرش نقول ابدا ان المشيرين الحقيقيين هم المؤمنون فقط. يا رب عايز اشكرك لانك انت اللي اديتنا رولومي، وانت اللي اديتنا ادلر، وانت اللي اديتنا روجرز، وانت اللي اديتنا كل الاشخاص العظماء دول. اشكرك لامتياز ان انت تديني الفرصه اني اعلم هذا الحق، واؤمن يا رب كما علمت قبلا ان كل الحق هو حقك حتى لو اتى به شخص يرفضك. لذلك يا رب اشعر اني اصغر وغير مستحق أن أتكلم عن هذا الحق، لأنه حقك في النهاية حتى لو أتى من هؤلاء الأشخاص الملحدون. أشكرك جدا كل يوم، أشكرك كل لحظة، الامتنان يملأ قلبي أنك سمحت في الحياة أن يكون عندنا هؤلاء الأشخاص، وأشعر بالأسى والأسف لأنهم لم يعرفوك. استمر كلمنا من فضلك في اسم المسيح يسوع، طالما لازال يدعى نهار، طالما الفرصة لازالت مفتوحة ولم تغلق، لكل المجد. آمين. أوكي، إذن توقفنا مع مقولة إريك فروم القوية جدا أن الإنسان المعاصر هو إنسان جماهيري وهو اجتماعي بجدارة، لكنه في الوقت نفسه وحيد للغاية. جماهيري اجتماعي بجدارة لكن في الوقت نفسه وحيد للغاية. وتساءلت أين الصداقة ونحن شعب نقدس العلاقات ونبجل الصداقات؟ إذا اتفقنا جميعنا أن كلمة إريك فروم كلمة واقعية وتنطبق علينا، إذا لابد أن نسأل أين الصداقات؟ وسمعنا القصة المحزنة اللي ختمنا بيها اللي حكى لنا مدحت، وخرجنا بخلاصة أن الإصغاء الحقيقي المخلص أمر نادر جدا رغم أنه احتياج شديد للإنسان. الإصغاء الحقيقي المخلص أمر نادر جدا رغم أنه احتياج شديد للإنسان. والمستشير كإنسان، المستشير بالدرجة الأولى إنسان، وهو إنسان يحتاج إلى أن يفرغ ما بداخله. أي إنسان لديه هذا الاحتياج، يحتاج أن يفرغ ما بداخله أمام شخص قادر أن يسمعه بحق وأيضا أن يفهمه. فهناك شبع حقيقي، في شبع حقيقي يحدث داخل الإنسان نتيجة التعبير عن النفس، نتيجة للتعبير عن النفس. عندما يحصل الإنسان على الفرصة في أن يفرغ ما بداخله ويعبر عن نفسه، يحدث شبع داخل الإنسان الذي أفرغ ما بداخله. ولكن لا يحدث هذا التفريغ، وهنتكلم عنه فيما بعد، إلا إذا كان هناك شخص يستطيع أن يصغي وأن يفهم. ويزداد الشبع عمقا تناسبا مع استطاعة المستمع الشخص الآخر الذي يسمع، مع زيادة قدرته على أن يصغي ويفهم. كلما ازدادت قدرة المستمع على الإصغاء والفهم، كلما ازداد الشبع لدى الشخص الذي يفرغ ما بداخله. ولكن يبدو للأسف أن هذا غير متوافر حولنا. فنحن في أغلب حواراتنا لا نصغي، سوى احنا بنصغي، لكن في الحقيقة نحن لا نصغي سوى لأنفسنا. للأسف في أغلب حواراتنا نحن لا نصغي سوى لأنفسنا، لأننا نصغي للآخرين من خلال ما بداخلنا من مشاكل، من خلال ما بداخلنا من توقعات. في شبكة أو فلتر أو زي النظارة كده، سماعة على أذاننا الداخلية، من خلالها نصغي غالبا للآخرين مشاكلنا، توقعاتنا، افتراضاتنا، رغباتنا. وكأننا في الحقيقة بنسقط ما بداخلنا عليهم. وحد في التمرين اللي فات قال اني كنت بسمع اللي انا عايز اسمعه والباقي يسقط، فاكرين؟ فانا بسمع من خلال ما انا اريده وارغب فيه، من خلال ما اتوقعه، من خلال ما افترضه، او من خلال مشاكل كثيرة وصراعات داخلية كثيرة. فإذا في الحقيقة نحن لا نسمع إلا لهذا الفلتر الداخلي لأنفسنا مش للآخر. في الواقع إحنا بنصغي للصدى الضوضاء التي بداخلنا أكتر من إصغائنا للآخر بالفعل. دي جملة مهمة قوي. الواقع والتحليل زي ما نشوف مرة بعد مرة وتدريب بعد تدريب، الواقع والتحليل والتجربة المعملية بتورينا ان احنا بنصغي لضوضاءنا الداخلية وليس للآخر اللي بيحدثني. وهنتكلم طبعا عن الضوضاء الداخلية دي او الصمت الداخلي عكسها. بنصغي الضوضاء الداخلية والأصوات الكثيرة الداخلية وليس حقا لمن يحدثني. عشان كده الإصغاء يتطلب نضجا ليس بقليل من المشير. المشير يحتاج أن يصل في نضجه إلى شيئين أو وضعين علشان يقدر يصغي. الإصغاء يحتاج إلى نضجا من المشير أولا لكي يصل إلى أن يتعامل مع تلك الأصوات والأفكار الداخلية الكثيرة. في داخل الإنسان أصوات وأفكار داخلية running all the time، شغالة على طول كل الوقت. عشان يقدر الإنسان أن يصل للإصغاء، وهذا ما يتطلب نضج نمرة واحد، لابد أن يصل إلى ما يسمى بالهدوء والسكون أو الصمت الداخلي. بمعنى أنه يستطيع أن يتعامل مع تلك الأصوات والأفكار الكثيرة اللي بتدور جواه. الصمت الداخلي مصطلح هتلاقوه شائع أكتر بين المفكرين والعلماء، وهنوضحه النهاردة، اليوم هيغطيه. أما الهدوء والسكون فيبدو هو بيتحدث عن نفس الشيء، لكن يبدو مصطلح more Christian، يبدو مصطلح مسيحي أكثر، لكن الاثنين شيء واحد، الهدوء والسكون أو الصمت الداخلي. فهذا أول متطلب للنضج لكي يؤهل المشير للإصغاء الحقيقي. المتطلب الثاني اللي يحتاج نضج فيه هو أن يستطيع الخروج خارج ذاته. طبعا ده مرتبط بالمتطلب الأول. إذا الأصوات كثيرة وبتنشب أظافرها في يمين وشمال كل لحظة، فهو مش فاضي إنه يخرج من براثنها خارج ذاته ليستمع للآخر. لكن هذا لا يكفي. بعد ما يستطيع أن يتعامل مع الأصوات الداخلية ويختبر نوعا ما من الصمت الداخلي أو الهدوء والسكون، لابد هناك قرار إرادي وتمرين أيضا للخروج من الذات وتصدي إرادي لكي يستطيع الإنسان أن يعطي كل وأعظم اهتمامه لإنسان آخر، مش بس كل اهتمامه في ساعة معينة، لكن أعظم اهتمامه في هذا الوقت لشخص آخر. الكلام بسيط وسهل، لكن أن أعطي حقيقة اهتمامي الحقيقي الصادق وأخرج خارج ذاتي، لما تختبروها هتكتشفوا أنها مش سهلة على الإطلاق. إذن الانحصار في الذات والاهتمام بقضايا الذات هو معوق ضخم جداً، من أهم معوقات الإصغاء وأكبرها، علاوة طبعا على أنه تعبير واضح عن أنانية الإنسان وعدم نضجه. فإذا يحتاج الإنسان إلى النضج لكي يصل إلى الإصغاء الحقيقي، يحتاج إلى النضج في شقين: الشق الأول الوصول إلى الصمت الداخلي، الشق الثاني الخروج من الذات وإعطاء الاهتمام الحقيقي لإنسان آخر. اقتباس هام جدا للراحل الجميل الأب هنري نوين، يقول فيه: من المؤسف أنه غالبا ما يتم تأويل الاستماع إلى المتألمين على أنه أسلوب تقني لا أكثر. كم واحد هنا خد أي كورس أو تريننج عن الاستماع؟ واحد؟ 2 3 4 5 6 حتى عدد قليل حتى. طبعا في الغرب الموضوع مختلف، في تريننج لكل حاجه في الدنيا، كل حاجه. ان شاء الله لو عايز تحط الورد في الفازه في تريننج مخصوص ازاي تحط الورد في الفازه. بيقول الاب هنا رينوين عن شيء شائع جدا في هذه التدريبات، شيء مؤسف، هكذا يقول: من المؤسف انه غالبا ما يتم تأويل الاستماع الى المتألمين على انه اسلوب تقني لا اكثر. هنتعلم تقنيات الاستماع والاصغاء. فنقول مثلا، هكذا يقول هنري نوين، فنقول مثلا دعه يتكلم بما في قلبه فذلك مفيد له. بلغتنا الدرجة خليه فضفض عشان يستريح، خليه يفضفض لأن الفضفضة بتريح الإنسان. هذا ما يسميه هنري نوين أنه أمر مؤسف أن يتحول الإصغاء إلى تقنية. ونتكلم عن التأثير الميسر للاستماع. بيكمل فيما تقدمه الدراسات المؤسفة. نتكلم عن التأثير الميسر للاستماع، ونقصد بذلك أن الإفضاء بكل شيء وطرحه في العراء له تأثير تفريغي تطهيري كاثاريتك. حد فاكر ال 12 كلمة ذهبية اللي بعتهم لكم في الإيميل؟ احنا خدنا واحدة منهم الطلاقي والكياني في الموضوع اللي انتهى مقدمة، والنهاردة سمعنا تاني كلمة هامة هي الصمت الداخلي ولسه هنتكلم عنها. وهنا بنأتي لكلمة في غاية الأهمية، very golden، ذهبية جدا، لكن مش هنتكلم عنها النهاردة. بيذكرها هنري نوين، اسمها كاثاريسيس، في غاية الأهمية. الكلمات دي من ذهب، من نور، فلازم تحفظ. نتكلم عن التأثير. طبعا لما نيجي نشرح الكاثاريسيس هنفهم البعد اللي بيتكلم عنه هنري نوين، المؤسف الحزين اللي تحولت بيه وحولها اللصوص على رأي روجرز والأثاقين الذين يحملون الشهادات، حولوا بيه المفاهيم الإنسانية إلى تقنيات تقدم في تدريبات علشان ياخد من كل واحد 350 جنيه في التدريب، أو علشان يبقى مدرب وكوتش مشهور. شيء محزن ومؤسف ومخجل، شينفل على الإنسانية. ونتكلم عن التأثير الميسر، الفاسيليتيتنج، الميسر للاستماع، ونقصد بذلك أن الإفضاء بكل شيء وطرحه في العراء له تأثير تفريغي تطهيري كاثاريتك، لكن ليس هذا بالطبع هو الإصغاء. لكن الاستماع الذي نحن بصدده هو الفن، وعلينا تطويره. هو فن، وأتجاوز وأقول هو أدب. هو فن، هو أدب قبل أن يكون علم. هو فن، هو أدب، هو مورال، هو أخلاقيات. زي الفن والأدب ما هم مورالز، أخلاقيات. هو فن وعلينا تطويره. فرق ضخم ما بين تعلم تقنيات وما بين تطوير فن وأخلاقيات معينة في شخصياتنا. فرق السماء من الأرض. قد يبدو أنه ما فيش فرق أو فرق بسيط، بس أؤكد لكم فرق السماء من الأرض. هو فن وعلينا تطويره. وأنه ليس عبارة عن أسلوب تقني. بيأكد مرة تانية أن الإصغاء ليس عبارة عن أسلوب تقني يمكننا تطبيقه. لان هتلاقوا كتب ومحاضرات وورك شوبس وسيمينارات ملهاش اول ولا اخر في الكوميونيكيشن والاستماع والى اخره. انه ليس عباره عن اسلوب تقني يمكننا تطبيقه كاستخدامنا مفتاح الربط مع الصواميل والمسامير. انه امر، وهنا هنيجي للكلمه اللي ربما اكثر خطوره، الكلمه الذهبيه رقم 4، انه امر يتطلب حضور الناس بعضهم للبعض حضورا كاملا حقيقيا. وهدي التعريف لإيه هو الحضور عشان ما نفتكرش انه اي حاجه. فتح لنا هنري نوين بهذه الكلمه كنز مختبئ كان ممكن يعبر علينا وسط الماده العلميه لو ما فتحناش عشان نتوقف امامه. انه اي الاصغاء امر يتطلب حضور الناس بعضهم لبعض، مش اي حضور، لكنه يستأنف ويصف هذا الحضور بانه حضورا كاملا حقيقيا. ماذا يعني البريزنس او الحضور؟ ادي تعريفين للحضور. التعريف الاول، الحضور هو التواجد والقرب المباشر، وكل كلمة لها معنى. يعني المباشر مش صفة إضافية ممكن الاستغناء عنها. التواجد والقرب المباشر بكامل كياني، وهنا تكمن العملية الشبه مستحيلة إن لم تكن فعلا مستحيلة عند غالبية البشر بالأخص في مجتمعنا. التواجد والقرب المباشر بكامل كياني، اللي جاي بقى أصعب منه، في اللحظة الحاضرة، بمعنى بين قوسين كل لحظة. استحالات، هذه التعريفات تضعنا قصاد استحالات، لكن هذا هو معنى الحضور، ما اخترعتوش طبعا ولا ألفتوا. التواجد والقرب المباشر بكامل كياني في اللحظة الحاضرة، أي كل لحظة. لو أنا قاعد معاك 40 دقيقة فكل لحظة هي لحظة حاضرة أنا موجود فيها مباشرة في قرب بكل كياني. من يستطيع هذا؟ لسه ما انتهاش التعريف الأول. بطريقة تستدعي الآخر اللي هو بيتكلم لهذا الحضور. وربما تكون اختبرت، ربما حد منكم يكون اختبر هذا في وسط آلاف وعشرات آلاف المحادثات اللي انت بتعملها. ربما صدفت مرة انك شعرت بحضور من تحدثه لدرجة استدعتك الى حضور، الى هذا الحضور بكل كيانك انت الاخر. اذا اختبرتها فهتبقى فاهم انا بقول ايه، واذا لم تختبرها فيلا الالم، قلبي ينزف على من يختبر، من لم يختبر هذا. فاضل ايه في البشريه ان ما كناش حاضرين لبعض؟ عشان كده الاصغاء صعب جدا، ما هوش حاجة سهلة زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة اللي فاتت. التعريف الآخر للحضور هو الخاصية الداخلية التي تظهر بروجكت، التي تظهر أو بروجكت الشعور بالراحة sense of ease أو الاتزان أو الثقة بالنفس self assurance، فيما يعكسه اسلوب الشخص امام الاخرين. كم مره شعرت بهذا مع شخص تتحدث اليه ان هناك شيء داخلي فيه في من يستمع إليك عكس project أظهر sense of ease، شعور بالراحة، اتزان، ثقة بالنفس، self assurance من خلال أسلوبه أمامك. self assurance لا للشخص اللي قاعد بيسمع. ايه اللي جابنا للحته دي؟ ان هنري نوين قال ان الاصغاء ما هوش تقنيات زي ما بنربط المسامير والصواميل بمفاتيح الربط زي ما كل ورش العمل بتقدم، لكنه امر يتطلب الحضور بتاع الناس بعضهم للبعض عشان تقدر تصغي ليا او انا اقدر اصغي ليك. لازم يكون لك حضور، لازم يكون لك حضور فتقدر تصغي، وبالتالي انا كمان استدعى لهذا الحضور واستمر واستأنف اعمق في الحديث عن نفسي. فهنا يحدث الافضاء بمعنى كاثاريتك، الشيء الكاثاريتك الكاثارسيس لما نيجي نشرح. هنتكلم عن الحضور أكتر من مرة في الموضوع ده. أتمنى يوما ما ندرك المعاني الحقيقية لل 12 كلمة الذهبية اللي هتناولهم في الكورس ده، لأنهم أعمق بكتير من الكلام. فكلمة زي الحضور هي بحر، كل كلمة منهم هي بحر أو محيط. التلاقي، الصمت الداخلي، الكاثارسيس، والحضور. إذا نجمل القول ونقول أن الإصغاء يتطلب مقومات ثلاثة داخلية بداخل الشخص، في شخصية المستمع من يقوم بالإصغاء، بحيث تؤهل هذه المقومات لكي يكون مصغي قبل ما يجي أبدا يتدرب على أي تقنيات أو يتعلم أي تقنيات عملية. وغياب المقومات دي هو اللي بيفسر لنا ليه بيكون صعب على شخص ما أنه يتمتع بالقدرة على الإصغاء، وليه شخص ما لا ينجذب للحديث إليه الكثيرون، في حين العكس شخص آخر لديه هذه المقومات يجذب الآخرين للحديث معه كما المغناطيس بدون أن يفعل شيء. الناس بتنجذب ليه زي المغناطيس وتبقى عايزة تحكي معاه، وشخص آخر صعب إنك تحكي عن نفسك أمامه. ما يفسر هذا هو وجود أو غياب المقومات الثلاثة دول، وهم: واحد، الاهتمام الحقيقي الصادق بالإنسان. طبعا دي مفيش PhD هتعلمها لك، مفيش دكتوراه هتعلمك أن تكون مهتم. يمكن كان يجب أن أضيف الكلمة دي اللي كانت بتاع الصبورة، الاهتمام، من ضمن ال 12 كلمة ذهبية، الاهتمام، فيبقوا كده 13. مفيش حاجة هتعلم الإنسان أن يكون مهتم بإنسان آخر. هذه واحدة من مقومات داخلية نادرة جدا في الحياة، الاهتمام. نادرة جدا أن تجدها في شعب لا يكترث بشيء، فكيف يهتم بإنسان آخر؟ الاهتمام الحقيقي الصادق، وليس أي اهتمام، بالإنسان الآخر. تنحية، أن ينحي الإنسان ذاته جانبا، يستيب أوت، يطلع بره ذاته، ينحي ذاته. في منتهى الصعوبة لما تختبروها، صعبة جدا، عايزة سنوات من النضج عشان يستطيع الإنسان أن ينحي اهتمامه بذاته لكي يضمن وجود هذه الرغبة الصادقة للاستماع إلى العالم الداخلي للشخص اللي بيتكلم فقط ولا شيء آخر، ومحاولة التقاط ما يقوله الشخص زي ما هو شايفه بالضبط، مش زي ما أنا متخيله أو أنا عايزه. إزاي أبقى غير موجود؟ وأحد الكتاب اللي هقتبس منه بعد شوية هيقول كده، إزاي رغم حضوري أبقى غير موجود وكل كياني هو منحصر حواليك؟ لم يبالغ أبدا كارل روجرز لما سمى أو سميت المدرسة بتاعته كلاينت سنترد ثيرابي، يعني العلاج أو المشورة المتمحورة حول العميل، حول المستشير، هي كلها محورها الشخص اللي قاعد في الكرسي قدامي 100%. المقوم الثاني سعة الفكر، وربما من الأصح أو الأفضل أن أسميها اتساع المشير أو اتساع الشخص وليس فقط سعة الفكر، إنه اتساع في الشخصية. طبعا نتيجة للقراءة والتأمل يتسع الإنسان، يستطيع أن يقبل ويفهم، لا عفوا يفهم الأول قبل أن يقبل، يفهم، لا يستطيع أن يقبل الإنسان قبل أن يفهم، يفهم أعماق ما يتكلم عنه الشخص الآخر أو حتى ما لا يتكلم عنه وبالتالي يقبله. هناك اتساع حتى لو كان ما يتكلم عنه الآخر هو عن علاقاته الجنسية المتعددة والكثيرة وممارسته للعادة السرية طوال الأسبوع ما بين فترة التسبيح والتانية اللي بيقودها في فريق الخدمة اللي هو ماسكه، لكن يتسع الشخص ويفهم فيقبل. ثلاثة، التمتع بالكلمة اللي قلناها من شوية، الصمت الداخلي. فببساطة إنسان ليس لديه اهتمام حقيقي، مش بمقياسه هو لكن بمقياس الله، دائما الحق هو مقياس الله، بالإنسان الآخر، وإنسان ضيق غير متسع، وإنسان لديه ضوضاء وصخب داخلي عوضا عن الصمت، هتلاقي نفسك بكل بساطة ما انتش مريان انك تتكلم معاه، مش هتقعد معاه في سيكشن او في جروب، مش هتروح له ابدا في قعدة تحكي معاه. والعكس سيكون انسان مغناطيسي، ستنجذب تلقائيا كالمغناطيس لكي تفرغ نفسك امامه. اذا ثلاثة، التمتع بما يسمى الصمت الداخلي، واللي قلنا انه يتطلب اولا القدرة على الهدوء والسكون وتخفيض صوت هموم وضوضاء الحياة ومشاكلها، رغباتي، مشاكلي، صراعاتي، توقعاتي، انتظاراتي، اللي من خلالها بسمعك، كل ده لازم يخفض 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 زي الفوليوم بتاع الكاسيت، لازم يتوطى 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 للآخر بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يبقى غير مسموع. وهو ده اللي هنقضي فيه الوقت الجاي، يعني مش بتكلم حاجة لسه مش أنا أشرحها، لا ده أنا هشرحها، لكن أقول أن ذلك نتيجة طبيعية للسلام الداخلي والمصالحة مع النفس. لو تفتكروا تكلمنا عنها في أول محاضرة في سمات ومعايير النضج النفسي، الكورس الثاني من المستوى الأول، التصالح مع النفس أو السلام الداخلي. فعندئذ يستطيع المصغي أن يخرج من نفسه لبعض الوقت، وفي نفس الوقت يبقى موجود بكل كيانه مع شخص المتكلم وليس مع نفسه. وهنا تقريبا هناخد باقي اليوم في مساحة كافية، في فرد مساحة كافية لشرح المعنيين الكبار دول، الهدوء أولا وثانيا الصمت الداخلي، لأني ما أعتقدش أن عندنا كتابات كافية في هذا أو ترجمات كافية في هذا الأمر. حاولت أتناوله في دروس أساسية في الحياة المسيحية وسأتناوله الآن أيضا وسيظل غير كافي. تقول الأم تريزا: نحن نحتاج إلى الصمت كي نكون قادرين على لمس الأنفس. إذا عندك صعوبة في أنك تلمس نفوس من تتعامل معه فربما أنت تفتقر للصمت الداخلي. هي طبعا تتكلم عن الصمت الداخلي. إذا عندك صعوبة في أن تتلامس مع نفوس من تتعامل معه فالاحتمال الأكبر أنك تفتقر إلى الصمت الداخلي. إذن السؤال هو: كيف يحصل الإنسان على الهدوء والقدرة على الإصغاء ويدرب نفسه عليها؟ والإجابة في كلمة واحدة قبل أن نذهب للصمت، الإجابة في كلمة واحدة هي السكون، الاعتزال والسكون. ما لم ندرب أنفسنا على هذا النمط من الحياة، نمط الاعتزال والسكون، فلا سبيل لنا للحصول على الهدوء ولا الصمت الداخلي. وده سبب آخر يفسر لصعوبة وندرة وجود مشيرين في مصر، لأن هذا النمط غير موجود، نمط الاعتزال والسكون. إذا ما لم ندرب أنفسنا على هذا النمط في الحياة، فمش بنتكلم عن تقنية ولا بنتكلم على ليكتشرز من محاضرات معينة أو كورس هاخده في الحياة معين، لكن نمط في الحياة، نمط حياتي يحياه الإنسان، ما لم ينمي الإنسان نمط الاعتزال والسكون عبر حياته وهو ماشي فيها كل يوم وكل سنة، فأولا هو لن يستطيع أن يحصل على الهدوء والصمت الداخلي، وبالتالي ثانيا لن يستطيع أن يحصل على القدرة على الإصغاء ومساعدة الآخرين. هل وضح ليكم؟ المعضلة وضحت لكم لماذا لا يوجد مشيرين في مصر؟ لأنها علم، ما هيش سحر. لكي تستطيع أن تكون مشير لابد أن تستطيع أولا أن تكون مصغي، ولكي تستطيع أن تكون مصغي لابد أن تحصل على الصمت داخلي جواك all the time، كل الوقت شايله معاك في حالة من الصمت الداخلي. ولكي تحصل هذه الحالة من الصمت الداخلي لابد أن تنمي نمط في حياتك من الاعتزال والسكون. يقول الراهب بينجنوس أورورك الأغسطيني: نحن لا نصبح قادرين على الإصغاء إلا حين ننمو في السكون. لكن إحنا بطبيعتنا نصر على إن لازم الأرض تطلع بطيخ لما تضربها. عارفين المقولة دي؟ حد يديني بديل ليها عشان ذهني مش عارفني. نصر إن لابد أن نحصل على ما نريده زي ما إحنا عايزينه، مش زي ما هو مفروض يكون، وما يحصلش، فنستمر نصر. وما يحصلش وبرضه نصر حاجه كده اشبه بالغباء اللي اتكلم عنه اينشتاين، صر ان هي تمشي بالطريقه دي. طب ما تمشيش بالطريقه دي، لا هتمشي. العنتريه لا نصبح قادرين على الاصغاء الا حين ننمو في السكون، فنقول نحن لا هقدر ان اكون مصغي وبالتالي ان اكون مشير واساعد الناس دون ان انمو في السكون، وهفضل طول النهار في الصخب. نحن نؤمن بالسحر، نحن مجتمع يؤمن بالسحر، طبعا طبعا مجتمع يؤمن بالسحر. الا يفسر لنا هذا فشل الحياة الإنسانية؟ ولاحظوا أن أنا مش بقول فشل المشورة، لا، فشل الحياة الإنسانية عموما في مجتمعنا المعاصر، وبالطبع فشل المشورة طبعا. لهذا تفشل المشورة في مجتمعنا، لأن عندنا مشيرين تقنيين روبوت، ما يسموا مشيرين بالقصير، لكنهم غير قادرين على الإصغاء الحقيقي وغير قادرين على السكون والصمت، لكنهم مصرين أن يكونوا مشيرين بقدرة قادر. هي كده. ريتشارد فوستر كاتب المسيح المعاصر يقول فيه الآتي: يجب أن نلتمس هدوء العزلة المجدد للنشاط. أحد جوانب أو فوائد العزلة هو تجديد النشاط، زي النوم، زي النوم بالظبط. تخيل انك ما بتنامش خالص، هتعرف تروح الشغل بعد ما خلصت كل النسكافيه وكل حاجه؟ هتفضل لغايه امتى تستطيع ان تفانكشن، ان تمارس الحياه بدون نوم؟ قريبا جدا هتموت أو هتتجنن. العزلة تجدد النشاط. بس بقى الأهم بقية الجملة: يجب أن نلتمس هدوء العزلة المجدد للنشاط. يعني هو مش الغرض إنه بيتكلم عن العزلة بتجدد النشاط، لا، ده هو الغرض بيقولها في وسط الكلام، إن العزلة التي تجدد النشاط إذا شئنا أن نوجد مع الآخرين وجودا غني المعنى. طب أنا عايز أعكس كلمة فوستر وأقول: ينبغي أن نلتمس الضوضاء والأنشطة المهلكة المستنزفة إذا شئنا أن نوجد مع الآخرين وجودا تافها لا معنى له، وجودا حقيرا كوجود القطعان، قطعان الحيوانات مع بعضها. مين اللي قالها؟ مش انا، إريك فروم. لو تفتكروا ارجعوا للكورس الثاني، سمعتوا معي نضج النفس التي تستدفئ في بعضها البعض، قطعان الحيوانات. نكمل مع فوستر: علينا ان ندرك الترابط بين العزلة الداخلية والصمت الداخلي. مش هيحصل ابدا صمت داخلي يهيئني للاصغاء دون عزلة داخلية، فلا عزلة بلا صمت. هكذا يقول فوستر: لا عزلة بلا صمت، والغرض من الصمت والعزلة هو ان نتمكن من ان نرى ونسمع. وفول ستوب. هو انهى الجمله، مش الاقتباس، الاقتباس لسه شغال معانا، لكن انهى الجمله عند الحته دي. لماذا انتهت الجمله عند هذه الكلمه؟ كل حاجه في الاستراكشر، في تركيب اللغه ذو معنى. الغرض من الصمت والعزله هو ان نتمكن من ان نرى ونسمع. هقولها مره ثالثه الغرض من الصمت والعزلة هو أن نتمكن من أن نرى ونسمع. كثيرا ما نسمع اللفظ اللي أصبح شائع، إني عايزة أبقى متشافة، عايزة أبقى متشاف، عايزة تسمع، عايزة تشاف. طب إن كان لا يوجد بشر في صمت وعزلة لكي يتمكنوا من أن يروا ويسمعوا، هنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نخبط راسنا في الحيط كلنا، كل واحد عايز يتسمع وعايز يتشاف، لكن مفيش حد عايز يدفع الثمن اللي يخليه يقدر يسمع ويرى. من له أذنان للسمع فليسمع. الغرض من الصمت والعزلة هو أن نتمكن من أن نرى ونسمع. والصمت دائما يشتمل على فعل الإصغاء، إن حصيلة العزلة هي تضاعف الإحساس والتعاطف مع الآخرين. محصلة العزلة هي تضاعف الإحساس والقدرة على التعاطف مع الآخرين. أنا هبقى مشير وهبقى مصغي وهبقى متعاطف بس بدون عزلة ولا صمت داخلي، مش عارف ازاي. نهاية الاقتباس يقول: إذ تأتينا حرية جديدة لنكون بين الناس ومعهم. تجديد النشاط، الهدوء العزلة المجدد للنشاط. يعني الاقتباس بقوله تجديد النشاط هذا يؤتي لنا بحرية جديدة، مش طاقة أو قدرة جديدة، لا، حرية جديدة لنكون بين الناس ومعهم، ويحصل تنبه جديد إلى احتياجاتهم وتجاوب جديد مع أوجاعهم. وهنا ينتهي الاقتباس. وقبل ما أختم المحاضرة دي أقول أنه بطريقة ما صار هناك معتقد خاطئ. وبما ان واحده من اهم مواصفات المشير الذي يتدرب ليكون مشيرا ان يعمل زي إليس وينقي المعتقدات الخاطئه ويفندها ويلقيها خارجا. هناك معتقد خاطئ ما نعرفش طلع ازاي، بيقول في الداخل أن حياة النشاط والتواجد الدائم مع آخرين سيجعلني أفهم الناس وأشعر بهم. وأنا شخصيا كان عندي هذا المعتقد في العشرينات من عمري، كان عندي الاعتقاد أني لما أنزل أقضي وقت في الحسين وأمشي في شوارع الجمالية والمعز والفحامين وأشوف الحرفيين وأشوف المباني القديمة في القاهرة الفاطمية وأرى الناس وأقضي معاهم الوقت كل الوقت سأفهم الناس وأشعر بهم. وهذا معتقد خاطئ. حياة النشاط والتواجد الدائم مع آخرين سيجعلني أفهم الناس وأشعر بهم. نعم إن الناس يحتاجون إلينا، لكنهم يحتاجون إلى غيابنا. وده الاقتباس المذهل اللي هنجيله بعد البريك.